أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا في الدرس القادم بعض الأمور من الأمور، لكن منها ما ذكرناه من أن التعبير في مقام الإثبات عن الربط بين الشيئين، لا بين الإخبار عن شيء وبين شيء آخر، لا يكون إلا بهذه الجملة المتعارفة، أي بالجملة الشرطية التي يكون جزاؤها جملة خبرية. فإذا أراد الإنسان أن يربط بين شيئين، لا بين الحكاية عن شيء وبين شيء آخر، لماذا يعبر؟ لماذا يعبر بهذه الجملة؟ فإذا جاءت الجملة حينئذ لا يمكننا أن نقول بأن هذه الربط تم بين حكاية هذا الشيء وبين ماذا؟ وبين شيء آخر، لعله لا الربط بين نفس الشيئين، لا بين حكاية شيء وبين شيء آخر. هذا قد مطلب اخترنا. المطلب الآخر اللي اخترنا هو مسألة أن ظاهر الجمل هذه هو تعلية الإخبار لا تعليقية الإخبار. حتى جملة إذا شرب زيدا ثم يموت ليفهم منها عرفا هو أن الإخبار فعلي، هو فعلا لا يخبر عن شيء، مو أنه الإخبار يكون معلق على من على حدود الشر، هذا خلاف ظاهر جدا. وفعلا يخبر عن ماذا؟ عن موت معلق على ماذا؟ على شغل الكون. وكذلك في جملة إن أكرمتني أكرمتك، ويخبر فعلا عن إكرامه المعلق على إكرام زيد له. فالاضطراب عن التعليق للإخبار يبدو أنه خلاف الظاهر عرفا من هذه الجمل الشرطية. الشيء الآخر هو مسألة أن الإخبار هو في حد نفسه دائما هو يأخذ على نحو الطريقية، هو دائما يأخذ على نحو الطريقية بالمخبر عنه، الحكاية حكاية طريق علما بالمحكي عنه، الإخبار يأخذ دائما على نحو الطريقية. والغرض هو ماذا؟ في جملة من هذا القبيل يفهم من ذلك أن الإخبار فهو يخبر عن الموت، لكن هذا الإخبار عن الموت هو طريق علما بالمخبر عنه، فيكون المخبر عنه هو المعلق على من؟ على الشر، لا نفس الإخبار، لأن هذا يستدعي أن يكون الإخبار والحكاية مأخوذة على نحو الموضوعية، وهذا أيضا خلاف ظاهر. مجموع هذه الأمور يجعلنا نشكك في صحة ما ذكر في هذا الوجه الأول. ومن هنا يظهر أن السؤال يبقى على حاله، السؤال الذي طرح يبقى على حاله، وحاصله أنه ما هو الفرق بين الجملتين الشرطيتين اللتين تكون إحداهما جزاء وإحداهما جملة خبرية وجزاء الأخرى جملة إنشائية، حيث نشعر بالوجدان أن الجملة الإنشائية لها مفهوم بينما الجملة الخبرية ليس لها مفهوم. ما هو السر في ذلك وما هو الوجه في ذلك؟ لماذا تدل جملة إذا جاء زيد إذا شرب زيد ثم يموت لا تدل على المفهوم، لكن جملة إذا جاء زيد فأكرمه تدل على المفهوم، مع أن مستعملة في هذه الجملة وليس مستعملة في هذه الجملة. الأدوات نفس الأدوات، أداة الشرط هنا أداة الشرط، حياة الجملة الشرطية موجودة في تلك الجملة، الرابط بين شيئين حصل في كل منهما، إذا لماذا هذه تدل على المفهوم وهذه لا تدل على المفهوم؟ لكن اللي لاحظناه هو هذا، هو أن هذا كلام لا يتم في جميع الجمل الشرطية التي يكون الجزاء فيها جمل خبرية، لا يكون في كل الجمل الشرطية، وإنما بعض هذه الجمل يتم فيها هذا السؤال. أما جملة إن أكرمتني أكرمتك، نحن ننكر أن لا يكون لها مفهوم. لماذا لا يكون لها مفهوم؟ لها مفهوم. إن أكرمتني أكرمتك، إن عدتم عدنا، واضح أن هذا لها مفهوم، أن الإكرام ينتفي إكرامي له، ينتفي عندما ينتفي إكرامه لي. وأمثال هذه الجمل منكر أصل الوجدان الرابع المتقدم، وهو وجدان عدم المفهوم في كل جملة شرطية يكون الجزاء فيها جملة قدرية. هذا الوجدان نسلمه على الأقل، يعني نسلمه ظاهريا، نسلمه في بعض هذه الجمل لا في مجموع ماذا الجمل. لكن هذا في الحقيقة ما يحل المشكلة، وإنما يعني يحل المشكلة في بعض هذه الجمل. تبقى تلك الجمل، يبقى السؤال أنه ما هو الوجه في عدم دلالتها على شنو المفهوم. رابع، قد يقال أو يمكن أن يقال بأنه يمكن أن يكون هذا على أساس أن المعلق في مثل هذه الجمل ليس هو مطلق الموت. فهنا نأخذ هذا كمثال على هذه الجمل، إذا شرب زيد ثم يموت. قد يقال أن المعلق على الشرط ليس هو مطلق الموت، وإنما هو الموت الخاص. والموت الخاص يعني لا تموت من جهة ماذا؟ من جهة شرب السم. إذا لم إذا شرب زيد ثم يموت، يموت لماذا يموت؟ يموت من جهة شرب السم مطلقا. الذي ينتفي بانتفاء الشرط هو الموت الخاص من جهة شرب السم لا مطلقا. وهذا يجعل القضية لا مفهوم لها، وهذا يجعل القضية لا مفهوم لها، لأنها تكون أشبه بالشرطية المسوقة لبيان تحقق الموضوع. نغير بالضبط ما قرأناه في المعالم من قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا شنو تحصنا، باعتبار أن الشرط وهو إرادة التحصن محقق لمفهوم الإكراه، لأنه مع عدم إرادة التحصن يعني إرادة البغاء. هذا لا معنى لأن تكره المرأة التي تريد البغاء علما على البغاء. فمفهوم الإكراه هو متكون بماذا؟ بالشرط. الشرط يكون محقق للإكراه، ولذا هذه الجملة لا مفهوم شنو لا. من هذا البيان يطبق في المقام إذا قلنا أن المراد بالموت هو الموت الخاص. شرب السم اللي هو الشرط هو الذي يحقق هذا الموت الخاص. لا، يحقق ماذا؟ هذا الموت شنو؟ الموت الخاص، بحيث لولاه لما تحقق هذا الموت شنو؟ الخاص. كما أنه لولا إرادة التحكم لا يتحقق الإكراه، هنا لولا الموت شرب السم لا يتحقق الموت شنو؟ الخاص. ونخرج عدم دلالة هذه الجملة على المفهوم على هذا الإعتراض وأمثال هذه الجملة. هذا قد يختار. لكنه بالرغم من ذلك يجي سؤال، وهو انه طب لماذا اختصت هذه الجملة بهذا الشيء؟ كان شو الوجه في ان نوع معين من الجمل الشرطية لجزاء جملة خبرية يكون الجزاء فيها ليس هو مطلق ما ذكر فيها، وانما الشيء الخاص؟ طب من هذا الكلام النقل الى جملة ان اكرمتني هنا اكرمتك، وهذا نقل الى هذا الشيء. ما هو الفرق؟ يعني الى الان لم نستطع على ضوء الوجه الاول ان نبين ما هو. يبقى السر، يبقى القضية غير واضحة، يبقى هناك تحتاج الى تفسير ما هو الفرق بين الجمل الخبرية والجمل الفعلية. قد نكون قد ضيقنا دائرة هذا الإشكال وهذه المشكلة، لكن المشكلة تبقى ماذا؟ باقية. والظاهر أن هذا مؤشر على وجود خلل في أصل الوجه الأول. الوجه الثاني لإثبات المفهوم غير ما تقدم سابقا هو لعله ما أشرنا إليه سريعا وأدلناه إلى هذا البحث، هو أن يدعى أننا نثبت المفهوم في الجملة الشرطية بالإطلاق المقامي، بالإطلاق المقامي، لأن يدعى أن المتكلم بالجملة الشرطية أو هكذا نقول أن ظاهر الجملة الشرطية أنها مسوقة لبيان ما هو الشرط والمؤثر في الجزاء، فيكون المتكلم بالجملة الشرطية في مقامي، في هذا المقام يعني في مقام بيان ما هو الشرط والمؤثر في الجزاء. فإذا ذكر الشرط في الجملة الشرطية وسكت عن ذكر شرط آخر كان مقتضى الإطلاق المقامي هو نفي وجود شرط آخر غير ما ذكره، وإلا لكان عليه شنو؟ ذكره وبيانه. لماذا؟ لأنه في مقام البيان ما هو الشرط في الجزاء وما هو المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. هذا مطلب، هذا مطلب كلي، يعني على فرض أن يكون المتكلم في مقام البيان من هذه الناحية ظاهر أنه مكلم، ممكن منافسة به، واضح لي أقول كبرويا مسلم أن المتكلم بالجملة الشرطية إذا كان في مقام بيان ما هو المؤثر في الجزاء هو في هذا المقام، إذا ذكر شيئا وسكت عن آخر معناه أن الآخر ليس مؤثرا ولا شرطا حقا علما في الجزاء، وهذا يدل على المفهوم، ووحده هذا كافي لإثبات ماذا؟ أن هذا الشرط هو الشرط الوحيد والمؤثر في ماذا؟ في الجزاء، وأنه لا شرط غيره في إثبات المفهوم. لكن الكلام في ماذا؟ في إثبات الصورة، لكن الكلام في إثبات الصورة، يعني إثبات أن الجملة الشرطية مسوقة لبيان ما هو الشرط المؤثر في الجزاء، أن نثبت أن الذي يتكلم بجملة شرطية هو في مقام، نثبت هذا مو بمعنى بأدلة أخرى، وهذا مو بعلم الغير نثبته، لا نثبته بظهور الجملة الشرطية نفسها، أن الجملة الشرطية هي نفسها هي ظاهرة بأنها مسوقة لبيان ما هو الشرط المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. المهم هو البحث الطوروي في هذا الوجه، هل الجملة الشرطية هي كذلك أو لا؟ هذا المطلب تارة يدعى بشكل عام، بشكل عام يدعى من دون فرق بين أن ترد الجملة الشرطية في لسان الشارع وبين أن ترد في لسان العرب، مطلقان الجملة الشرطية هي ظاهرة في ذلك، هي مسوقة لبيان ما هو الشرط الواقعي المؤثر في الجزاء، وأخرى يدعى في خصوص الجمل الشرطية الواردة على لسان الشارع المقدس بوجود خصوصية كثير. واضح. الدعوة الأولى لا مستند لها إلا الاستظهار، أن يقال هكذا أنه في الاستعمالات العرفية في الجملة الشرطية الأغلب أو الأكثر هو أنها تستعمل في مقام بيان ما هو الشرط والمؤثر في الجزاء، تستعمل هكذا حينئذ الجملة الشرطية إلى جسمه تستغل هذا، وتكون حينئذ ظاهرة في ماذا؟ في المفهوم، لأن الغالب في الاستعمالات العرفية. من ينكر أنه هناك استعمالات عرفية للجملة الشرقية من دون أن يكون المتكلم في هذا المقام؟ صحيح، لكن الغالب في الجملة الشرقية مستعمل عرفا أنها تستعمل في المقام البياني ما هو الشرط والجزاء. فإذا جاءت لنا جملة شرطية هنالك هذه الجملة الشرطية نحملها على ذلك ونستفيد منها المفهوم، ولو من بعض الحاق هبل عما أغلى. وبعبارة أخرى أن هذا المدعى يجعل كون الجملة الشرطية إذا لم تكن مستعملة في هذا المقام يحاج إلى طريقة، وكأن الجملة الشرطية الأصل فيها هي أنها تستعمل في المقام بيان ما هو الشر وما هو المؤثر في الجزاء، بحيث أن الاستعمال فيها غير هذا المقام يحتاج إلى قرينة ويحتاج إلى منبه. وأما الدعوة الثانية أن يدعى ذلك في خصوص لسان الشارع، أن الجملة الشرطية إذا وردت على لسان الشارع فقد أردها في ذلك. الوجه في ذلك، الوجه في هذه الدعوة، هو أنه من شأن الشارع أن يبين الأحكام الشرعية وحدود الأحكام الشرعية وشروط الأحكام الشرعية ومتى تتحقق هذه الأحكام الشرعية. وليس من شأن الشارع أن يذكر بعض ما تقدم، أن يذكر بعض حدود الحكم، بعض قيود الحكم، بعض شروط الحكم، أن يذكر موارد يتحقق بها الحكم ويهمل موارد أخرى يتحقق بها الحكم. هذا ليس من شأن الشارع، من شأن الشارع أن يبين حدود الحكم الواقع وما هو وأين يتحقق وما هو الشيء الذي يحققه. هذا من شأن يدعى، لأن من شأن الشارع هو هذا، إهمال تحقق الحكم الشرعي في بعض الموارد من قبل المشرع والشارع المقدس. هذا لا ينافى الشارع، من شأن الشارع أن يبين كل موارد التي يتحقق فيها الحكم الشرعي. نعم، هذا ينبغي أن يؤخذ بنظر الاعتبار أنه في بعض الأحيان يكون الغرض والمصلحة تقتضي بيان مورد من هذه الموارد وإبطال مورد آخر، هذا صحيح ونلتزم به، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة، يحتاج إلى إخبار. كما أنه لا ينظر الإخبار نحو أخرى، وهي أنه في بعض الأحيان الشارع يختصر على نشر تحقق حكم شرعي لسبب خاص باعتبار ورود السبب في دعاء الشارع، او ان الحديث كان يرتبط بهذا السبب فيجي يستعمل الامام الجمله الشرطيه. واضح، وهو ليس في مقام ماذا؟ في مقام بيان تاثير هذا السبب، لا في مقام بيان ما هو السبب المؤثر في ماذا؟ في الجزاء. يعني نقولها بشكل واضح، وهو انه لا بد من التفريق في هذا الوجه بين ما يصدر من الشارع ابتداء تصدر منه جمله شرعيه، ابتداء يقول اذا ظاهرت فاعتق رقبات، ابتداء اذا خفي الاذان فقصر، ابتداء يقول اذا خفي الاذان فقصر. إلا يدعى بأنه هذا نفهم من المفهوم، هنا يدعى بأن الإمام في مقام بيان ما هو المؤثر في وجود التفريق، وما عنده صداقة في هذا الشرط دون الشرط شنو الآخر. لماذا أعمل ذكر الشرط الآخر؟ لماذا أعمل؟ ليس من شأنه إهمال شيء يؤثر في وجود الشخصية ويتصل على فقط بك الفقائل ماذا فقائل الأذان. لو كان هناك شخص آخر لبينه، لأننا نفكره ما في مصلحة ولا غرض إلا اتصال على ذكر هذا، ونفترض أن هذا لم يتعمر بالسؤال. الحديث مو عن خطا الأذان فقط حتى هو يقتصر عليه ويبرر استطارة لأنه واقع مورد السؤال، وأن الحديث عنا واضح جاهزه له. فإذا لماذا اقتصر هذا؟ ليس من شأنه أن يقتصر على ذكر محققا واحد علما بالجزاء. من شأن الشارع المقدس أن يبين كل ما يوجد تحقيق وتحقق هذا الحكم والجزاء وهذا الحكم الشرعي. فإذا سكت عن سيئين حينئذ يكون هذا السكوت وهذا الإهمال بالإطلاق المقامي كاشف عن عدم وجود شيء آخر يقوم مقام ما ذكره في الدين الشرقية بالتأثير بالجزاء. هذا شيء يمكن ادعاءه فقط في حدود ماذا؟ في حدود الجملة الشرقية الواردة على لسان الشارع. وهذه هي المهمة، هي محل ابتلاءنا. احنا ماذا؟ احنا محل ابتلاءنا والمقصود الاساسي بهذا البحث، بل في كل مذاهب الالفاظ هو ماذا؟ وفهم الاداب الشارع. نفهم ما هو ماذا يريد الشارع بالادله الواصله الينا. هذا يحقق هذا الغرض، هذا يحقق هذا الغرض اذا تم بهذا البيان الذي ذكرناه. واذا تم هذا الوجه حينئذ نستغني عن اثبات العلميه الانحطاريه واللزوم العلمي الانحطاري، وحتى نستغني عن اثبات دلاله الجمله الشرطيه على التوقف والنسبة شن التوقفية اللي جعل هذا ضابط علما للدلالة على شنو؟ على المكنة. فنعم عن كل هذا حتى إذا اقتصرنا على دلالة الجملة الشرطية على الترتب والنسبة الإيجابية اللي سميناها سابقا في مقابل النسبة شن التوقفية والتعليقية، فقط الجملة الشرطية تدل على أن هذا يوجد بعد شنو؟ هذا، أن هذا يوجد هذا شرط، يوجد الجزاء، يستلزم الجزاء، يعبر عنه بالنسبة الإيجابية. هذا عن يكفي لإثبات المفهوم إذا تم هذا الفنو هذا الواجب، لأنه لما لا اقتصر على ذكر هذا الشرط الموجب المن الجزاء. لو كان هناك شرط آخر لذكره، لو كان هناك شرط آخر مؤثر في الجزاء يوجد الجزاء لذكره، لأنه هو بحسب شأنه في مقام بيان ما هو المؤثر في هذا السنة في هذا الجزاء. فنشرني عن جملة من الأبحاث السابقة، بل يمكن توسع هذه الجملة حتى على الاستعمالات العرفية كما ذكرنا. قد يدعى أن هذا موجود في كل الاستعمالات العرفية أيضا. العرف عندما يستعمل هذه الجملة ظاهر ذلك وأنه في مقام بياني هذا ما هو المؤثر في الجزاء. طبعا بالتوضيحات السابقة، يعني ليس مورد السؤال الحديث لا ينفض عن هذا السبب فقط، هو ابتداء كل واضح عندما يكون الكلام يصدر ابتداء من المتكلم. ابتداء هو ذكر جملة شرطية، لماذا لا يذكر غيره؟ لماذا خص هذا بالذكر؟ لا وجه له الا ان يكون هو السبب الوحيد والمؤثر في ماذا؟ في الجزاء. هذا هو الوجه الثاني الذي يمكن ان يذكر في هذا المقام. لعله هناك بعض يعني التسميمات او التعديلات اللي يحتاج هذا الواجب من اثبات دلاله الجمله الشرطيه على ماذا؟ على المفهوم. نؤجل البحث اكثر من هذا، نؤجله اليوم القادم. الوجه الثالث الذي سنذكره هو عبارة عن تمسك بالروايات، حيث الدعية وجود روايات تامة ندا وتامة دلالة ظاهرة في أن الجملة الشرطية لها مفهوم. الجملة الشرطية لها مفهوم، يعني الإمام عليه السلام رتب أثر على المفهوم، الجملة الشرطية رتب أثر على المفهوم. وصلى الله على محمد وعلى آله.